قال مرة لجلسائه عمر بن عبد العزيز: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فأتوه، فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. قال معمر: وإن الحسن البصري وضرباءه يومئذ لأحياء. وذكر الزهري يوما عند عمرو بن دينار، فقال عمرو وهو من كبار رواة الحديث: وأي شيء عند الزهري؟ أنا لقيت جابرا ولم يلقه، ولقيت ابن عمر ولم يلقه، ولقيت ابن عباس ولم يلقه، يعني الزهري. فقدم الزهري مكة، فقيل لعمرو بن دينار: قدم الزهري مكة. فقال عمرو: احملوني إليه، وكان قد أصابه الشلل وأقعد. فحمل إليه إلى الزهري، دخل عليه، جلس إليه، سمع منه. فما قدم إلى أصحاب عمرو بن دينار إلا بعد ليل، ساعة متأخرة من الليل. فقال له: كيف تركت الزهري؟ قال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط. وقال سفيان بن عيينة: مرض عمرو فعاده الزهري، فلما قام الزهري قال عمرو: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. وقيل لمكحول الشامي وهو تابعي كبير، تابعي كان أحد فقهاء الشام في عصره، قيل له: من أعلم من لقيت يا أبا عبد الله؟ قال: ابن شهاب الزهري. قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب، يعني ما رأى أعلمه. وعراك بن مالك الغفاري المدني رحمه الله تعالى كان عالما من أصحاب عمر بن عبد العزيز، قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأفقهم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس، فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته. قال ثم قال: وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه، كما قلنا جمع علم الفقهاء السبعة. والليث بن سعد تلميذه كان فقيه مصر، قال: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، ولا أجمع علما منه، ولو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامع. فهذا شهادة الليث بن سعد لشيخه الزهري رحمه الله أنه مجيد في كل فن، من أينما جئته أعطاك، ولا ما كان متخصص في شيء بعيد عن الأشياء الأخرى. وكان يختم حديثه بدعاء جامع يقول فيه: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. أما قتادة رحمه الله وهو قتادة يقول: ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب، وفي رواية أنه قال: ما بقي أحد أعلم بالسنة من الزهري ورجل آخر. من يقصد؟ نعم، نفسه، يقصد نفسه، لكن تواضع، لا يريد أن يقول وأنا. معروف قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، من كبار الحفاظ، من التابعين، ولقي وأخذ عن سعيد بن المسيب، وكان يجلس إليه كثيرا، حتى قال سعيد: نزفتني يا أعمى، من كل ما استخرج منه من المرويات والأحاديث والعلم. أما أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. وقال مالك بن أنس: كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد من العلماء حتى يخرج. يحتمل أن العلماء من أدبهم مع الزهري، وأنه هو الأعلم، إذا دخل البلد ما أحد يتحدث، تلغى كل المجالس، تقفل كل الحلق، ويذهب الطلاب إلى الزهري. ويحتمل أن الزهري، بمعنى يعني إذا دخل الزهري البلد بسبب كثرة علمه وشهرته، الطلاب يتركون شيوخهم ويذهبون إلى الزهري، فيبقى المشايخ بلا طلاب فيتوقف التدريس. وقال: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم الناس عليه. وقال أيضا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول مالك: لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لقيت 70 شخص يقولون قال فلان قال رسول الله، فما أخذت عنهم شيئا، لأنهم ما يراهم أهل الثقة أو الضبط في العلم، مثل ما كان يقول: من شيوخ من أستسقي بهم الغمام، يعني بصلاحهم وعبادتهم، لكن في الحفظ في العلم في الضبط هذا شيء آخر، في الفهم غير الصلاح والعبادة والزهد. فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت على بيت مال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم وهو شاب فنزدحم على بابه، يعني الزهري. وبعد الجولة هذه التي قضاها زهر رحمه الله تعالى في التطواف والتجوال والبحث والجلوس إلى العلماء والسماع والرحلة وخدمة الشيوخ ومعانا من السهر والسفر، ما كان بعد ذلك من غرابة أبدا أن ينتشر صيته في الآفاق، وأن يقبل عليه الطلاب من كل فج يكتبون حديثه، والشيخ الجيد يستخدم طلاب جيدين، وهذه معروفة عبر الزمن. ولذلك إذا أردت أن تعرف علو وكعب الشيخ فانظر في تلاميذه. فإذا نظرنا في تلاميذ الزهري رحمه الله نجد عمرو بن دينار، يحيى بن سعيد الأنصاري، عراك بن مالك، هشام بن عروة، موسى بن عقبة، صالح بن كيسان، محمد بن علي بن حسين، زيد بن أسلم، ربيعة، عبد الله بن أبي بكر، محمد بن حزم، سعد بن إبراهيم، محمد بن المنكدر، أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان، وأشهر أصحابه مالك بن أنس صاحب المذهب. هؤلاء في الحجاز. في الشام كان له تلاميذ أيضا، فروى عنه الأوزاعي، مكحول الشامي، وسعيد بن عبد العزيز، وسليمان بن أبي كريمة. ومن العراق العراقين البصرة والكوفة، في العراق الاسم الأشهر والاسم الأعم سفيان بن عيينة، وهذا من أشهر تلاميذه وأجله، وأيوب السختياني كذلك، والحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، ومعمر وغيره. ومن مصر من الليث بن سعد، وما أدراك من الليث، وقد ذكرنا سيرته سابقا، ويزيد بن أبي حبيب، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وعمرو بن حارث المصري. وبعض الناس بعض التلاميذ اشتهروا بأنهم أثبت الناس في الزهري، والزهري من كثرة تلاميذه العلماء قالوا تلاميذ الزهري على 6 طبقات، وذكروا أصحاب الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وأن البخاري رحمه الله كان يخرج أحاديث الزهري من طريق الطبقة تلاميذه من الطبقة الأولى. الطبقة الأولى طبعا الذين لازموه حضرا وسفرا وأطالوا العكوف عنده والأخذ عنه، فهم أثبتوا الناس في حديثه وأعلموا الناس بحديث الشيخ. ولذلك البخاري كان يخرج من حديث الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من تلاميذ الشيخ، ولا ينزل إلى الثانية إلا نادرا. مسلم ربما كان جل أحاديثه من طبقة الثانية الأولى، ويخرج للثانية كثيرا، يخرج من طبقة الأولى من تلاميذ الشيخ ويخرج الثانية أيضا. وغيرهم من أصحاب السنن والكتب ينزلون الطبقة الثالثة والرابعة. ولذلك البخاري رحمه الله جلالة مصنفه أنه كان يأخذ يروي حديث كل شيخ غالبا من طريق الطبقة الأولى من تلاميذ الشيخ، ولذلك كان حديثه حديث صحيح البخاري من أصح الأحاديث أو أصح الأحاديث. فأشهر الناس في الزهري سفيان بن عيينة، زياد بن سعد، مالك، معمر بن راشد، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد الأيلي، محمد بن وليد الزبيدي، وشعيب بن أبي حمزة. هؤلاء أصحاب الطبقة الأولى الذين لازموا الزهري في الحضر والسفر، وعشر سنوات وعشرين سنة بالسنوات الطويلة يلازمونه، فهم أخص طلابه. فلو جاء حديث عن الزهري من رواية أحد هؤلاء، وحديث جاء نفس الحديث برواية من رواية طالب آخر أقل درجة، وصار هناك إشكال أو اختلاف في اللفظ، نقدم من في رواية الزهري؟ نقدم رواية سفيان بن عيينة مثلا، نقدم رواية معمر بن راشد، نقدم رواية عقيل بن خالد الأيلي، لأنهم ألصقوا بالشيخ وأعلموا بمروياته، وحديث الشيخ ما سمعوه مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لازموه حضرا وسفرا وسمعوا حديثه مرات كثيرة، ولذلك هم أضبطوا لحديث الشيخ من غيرهم. فإذا صار تعارض أو اختلاف ما بين حديث الشيخ من طريق هذا الطالب الذي هو من الطبقة الأولى وحديث الشيخ من طالب آخر من الطبقة الثانية أو الثالثة، فإننا نرجح ونقدم مرويات الشيخ من طريق الطالب من الطبقة الأولى، وهذا هو هذه درجة البخاري في صحيحه. وكذلك من طلابه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المعروف بربيعة الرأي الفقيه المشهور، وكذلك فإن هذا الشيخ وهو ربيعة دخل مرة مع دخل ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة ودخل إلى بيت الديوان فما خرج إلا العصر، كله مذاكرات مساءلات مذاكرات، ما كان عندهم الأوقات لا تذهب هدرا، كله حفظ علم مناقشة مساءلة إعادة استذكار. فقال ابن شهاب ما ظننت أن بالمدينة مثلك، وخرج ربيعة وهو يقول ما أظن أن أحدا بلغ من العلم ما بلغه ابن شهاب. أما سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلال الكوفي رحمه الله وهو من أجلاء العلماء الذي هو أثبت أصحاب الزهري فيه، من مالك وابن عيينة، فهذا مع صغر سنه رحمه الله لأنه لما توفي الزهري كان عمره 17 عاما، فهذا من أصغر الطلاب، سفيان بن عيينة رحمه الله من أصغر طلاب العلم، وربما نأتي على شيء من سيرته. فطلب العلم منذ سن مبكر للغاية، وصدق من تلاميذ كذلك الزهري صدق ابن يسار الجزري من أهل الجزيرة سكن مكة، وكان وهو راوي ثقة كان يصلي بمكة جمعة وبالمدينة جمعة. وأما الأوزاعي فلا شك أنه من أجلاء تلاميذ الزهري وكان بالشام، وإلى الآن في بيروت محلة تعرف محلة الأوزاعي أو حي من أحياء بيروت يعرف بالأوزاعي، فكان محلة كان موطن الأوزاعي بالشام. روي أن الأوزاعي مر بقبر الزهري بعد وفاته فقال يا قبر كم فيك من حلم وعلم. والليث بن سعد وقد حج سنة 113 فسمع من ابن شهاب بمكة، وكان أشهر الطلاب كما قلنا مالك بن عيينة، مالك الذي توفي سنة 179 للهجرة، وكان حريصا جدا على مجالس ابن شهاب الزهري رحمه الله، وكان يجلس من شدة حرصه ومعه خيط، فإذا حدث الزهري بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عقد مالك عقدة حتى يعرف عدد العقد، حتى يعرف عدد الأحاديث بعدد العقد ومقدار ما علق بذاكرته منها، وإذا فاته شيء ينظر أي حديث الذي فاته يستذكر ويسترجع ويعرف كم بقي له مما فاته من الحفظ. وكان ابن شهاب إذا جلس كما قال مالك يحدث 30 حديثا في المجلس الواحد، فحدث يوما وعقدت حديثه فأنسيت منها حديثا فلقيت فسألت عنه. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن مالك رحمه الله من حرصي على ابن شهاب رحمه الله كان انتهز يوم عيد فقال مالك في نفسه هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب والناس مشغولين بالفرحة بالعيد السعيد وزيارات الأقارب ونحو ذلك، قال فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريتي انظري من بالباب، فنظرت فسمعتها تقول مولاك الأشقر مالك من كثرة الملازمة، قال أدخليه، فدخلت قال فما تريد، قلت تحدثني، قال هاتي، فأخرجت ألواحي فحدثني 40 حديثا. ومحمد بن الوليد بن عامر الزبيدي كذلك من مشاهير تلاميذ الزهري، قال ابن معين لما سئل من أثبت من روى عن الزهري قال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب ثم الأوزاعي والزبيدي وابن عيينة، وكل هؤلاء ثقات، والزبيدي أثبت من ابن عيينة في رأي يحيى بن معين رحمه الله. أما معمر بن راشد الأزدي البصري فهذا كان من سكان اليمن، ويعد من أثبت أصحاب الزهري، وهو لما رحل ودخل البصرة فأعجبوا بحفظه، أو دخل بعض الأمصار أعجبوا بحفظه، فقال بعض الطلاب لبعض يعني يتسارون من وراء الشيخ قيدوه، قيدوه هذا لا يمكن أن يخرج من عندنا، فزوجوه، صار عنده زوجة في البلد، إذن معناها لصق فيها، أو على الأقل صار يذهب إلى اليمن عند الزوجة الأولى ويرجع عنده زوجة ثانية فلا بد أن يذهب إليها، فانتفعوا به انتفاعا عظيما. فكان من يعني من طريقة الطلاب في إمساك الشيوخ أن يزوجوهم، إذا دخل بلد وأعجبوا به زوجوه. وأما بالنسبة للزهري رحمه الله من جهة التنقل، فإنه لم يكن يمكث في بلد واحد مدة طويلة كما مر معنا، حتى المدينة ما جلس فيها فترة طويلة جدا متواصلة، وإنما كان يتنقل في الأمصار والبلدان، ويكان يلتقيه تلاميذه في بلدان مختلفة، ودخل مسجد دمشق، وكان ودخل المدينة ومكة والرصافة الشامية، وكان حتى في البوادي يتنقل رحمه الله، وكان بعض الطلاب يتبعونه في رحيله ومسيره. طبعا الرحلة تحتاج إلى نفقة في الطعام والشراب والزاد. فقال له زياد بن سعد وهو من تلاميذه المخلصين، قال إن حديثك ليعجبني ولكن ليست معي نفقة أتبعك. فقال له الزهري وهو العالم الكريم الذي ينفق بسخاء على طلابه، اتبعني أحدثك أو اتبعني أحدثك وأنفق عليك. ولم يستثني الزهري من التعليم أحدا حتى الأعراب في البوادي، فكان يذهب إلى البادية ويخرج إلى الأعراب يفقههم ويعطيهم ويعظهم. وهذا يؤخذ منه فوائد كثيرة بالنسبة لطلبة العلم، أن لا يهملوا أمر العامة، العوام لهم حظ لا بد منه، ولا يكون الاهتمام مقتصر على الخاصة وعلى طلبة العلم فقط. وكذلك الخروج إلى الهجر والقرى، هذه من سنن السلف التي كانوا يفعلونها، وهذا مثال عما كان يفعله الزهري رحمه الله تعالى. وكان له في كل بلدة تلاميذ يحل فيها، يقصده التلاميذ يأخذون عنه، ولكن إذا جاء مكة للحج أو المدينة فإن مكثه فيهما كان أطول من غيره. وكان إذا جاء المدينة نزل على أهله من بني زهرة. أما بالنسبة لقضية الكتابة، فإن الزهري رحمه الله كان في البداية يرفض أن يكتب حديثه في المجلس، يريد من الطلاب أن يحفظوا، ما أحد يكتب، يكون الاعتماد على الحفظ وليس على الكتابة، لأن الإنسان كما قلنا إذا كتب صار لا يهتم بالحفظ، يقول مكتوب موجود متى ما أردت أرجع إليه. أما إذا ما كتب فلا بد ما عنده إلا الحفظ، فيضطر أن يشحذ ذهنه وأن يحضر عقله ويفتح ذاكرته لينتبه منصت جيدا ليلتقط كل كلمة، فكانوا يحفظون. الذي حصل أن هشام بن عبد الملك بأمر الخليفة أمره أن يكتب لبنيه شيئا، أراد من الزهري أن يكتب لأولاد الخليفة بالأمر يكتب لهم شيئا، فالزهري كتب، وأراد بها لعله أراد بها نفعا لأولاد الخليفة، يكون فيهم صلاح وتوجه لطلب العلم، حتى لو كانوا ليسوا من حفاظ أو طلاب علم يعني يبدأون بالكتابة. لما كتب لأولاد الخليفة ما أراد أن يكون لأولاد الخليفة ميزة عن غيرهم، وهو يحرم الطلاب من الكتابة وأولاد الخليفة يكتب لهم. فلما خرج من عند الخليفة قال يا طلبة الحديث، ناداهم فجاءوا إليه، فأملى عليهم كل ما كان قد كتبه أو أملاه على كاتب الخليفة أو كاتب أولاد الخليفة، وقال أكرهونا على كتابة الأحاديث، وهذا باب فتحوه ما كنا نريد فتحه. طبعا بعض المستشرقين في أبحاثهم خبثاء جدا، فنقلوا العبارة محرفة. إيش نقلوا العبارة؟ الزهري إيش قال عن هذه الحركة التي قام بها هذا الخليفة؟ قال أكرهونا على كتابة الأحاديث. فبعض المستشرقين الذين يريدون الدس التحريف ماذا قالوا؟ وهي عملية متكاملة طبعا، عملية من جميع الجوانب، المستشرقين طعن في أبي هريرة والطعن في فلان والطعن في فلان، تشكيك في السنة، وأبو ريا يأخذ عن الأولين والآخرين منهم، قالوا قال الزهري أكرهونا على كتابة أحاديث. حذف الألف واللام فقط، لكن حذف الألف واللام ماذا يعني؟ أكرهونا على كتابة أحاديث يعني يقول يعني أجبرونا على اختلاق أحاديث، يعني أن من ضمن أحاديث أشياء مختلقة، يعني الشك في مرويات الزهري، يعني الشك في مرويات السنة، لأن مرويات الزهري 2200 حديث، وفي الكتب الستة مئات الأحاديث للزهري، وأبو هريرة كذا وفلان كذا، وهذه حملات تشكيكية. قال الزهري أكرهونا على كتابة أحاديث وحذف الألف واللام لهذا المقصد السيء للغاية. طبعا هناك أيضا مسألة حصل فيها، كان ابن شهاب طرفا فيها في قضية كتابة الأحاديث، لكنها ليست مما يضر الحفظ أو طلاب العلم، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أدرك أنه لا بد من وضع مثل قواعد أو دستور أو أشياء يرجع إليها في الأمصار، أمصار الإسلامية، فطلب من ابن شهاب وهو أعلم من رآه بالسنة أن يكتب، لكن يكتب ليش أحاديث معينة. فقال ابن شهاب أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. ولذلك ابن حجر رحمه الله أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر من عمر بن عبد العزيز. لكن لم يكن تصنيف كتابة الزهري الأحاديث كتابة جامعة، لا، وإنما كتب أحاديث معينة كان يريدها الخليفة لحاجة الأمصار، وهي مصارف الصدقات والزكاة، أحاديث المتعلقة بها لتكون بين أيدي القضاة والأمراء والخلفاء ليسيروا على هدي هذه الأحاديث في تنفيذ الأحكام الشرعية. فهي القصة هذه تروى في تاريخ تدوين السنة، أن ابن شهاب أول من دون بأمر من عمر بن عبد العزيز، لكن دون أشياء معينة وليست لطلبة العلم كي يصرفهم عن الحفظ، لا، كانت لأجل إرسالها إلى القضاة والأمراء والخلفاء ليسيروا عليها، وهي في أبواب معينة كما قلنا في قضايا متعلقة بالمصارف الشرعية للأموال. وكان الزهري رحمه الله يجلس إلى طلابه يعلمهم، وكان يسمر على العسل كما يسمر أصحاب الشراب على الشرف، فربما طال به المجلس سهر في الليل يضع العسل والطلاب العسل واشتغلوا بالحديث، ويقول أسقونا أسقونا وحدثونا، فإذا رأى بعض أصحابه قد نعس قال له ما أنت من سمار قريش الذين قال الله فيهم سامرا تهجرون. لأن كفار قريش ماذا كانوا يفعلون عند الكعبة في النادي؟ يسمرون الليل هجرا للقرآن، ويسمونه سحرا وشعرا ومؤامرات على كتاب الله، كما قال الله مستكبرين به سامرا تهجرون. فكأن الزهري يقول لصاحبه هذا النعسان في المجلس، يقول لست من هؤلاء الذين قال الله فيهم، لست من سمار قريش، فلماذا تنعس وتترك الحديث؟ اسمر معنا على الحديث على العلم. وكان رحمه الله يقول إن للعلم غوائل، وإنما يذهب العلم النسيان وقلة المذاكرة، إنما يذهب العلم النسيان وقلة المذاكرة. وكان من سياسة الزهري في دروسه ومجلسه أنه إذا شعر بأن الملل قد تطرق إلى الطلاب، لأن كثرة الإملاء والحديث وموضوع واحد ربما يحدث مللا وأسانيد ورجال وأسماء، فكان يقول هاتوا، إذا أحس بملل أو طال مجلس الحديث، يقول هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن للنفس حمضة. يعني يقصد أن الأذن تمل السماع إذا كثر عليها شيء معين، إذا كثر عليها شيء معين تمل من السماع. غيروا علينا الموضوع بشيء يطرفنا من الأشعار والقصص، هاتوا أشعار، قليل من الأشعار، قليل من القصص. فمراده أن النفس تمل من كثرة الجد. يقول: وإن للنفس حمضة، يعني النفس تمل من كثرة الجد، وربما اشتهت لهوا بريئا ليعينه على النشاط والمواصلة. فما كان اللهو للهو ولا الأشعار للأشعار، ما في لهو في مجالس العلم. كان لهم إيش اللهو؟ أن يغير موضوع الحديث إلى أشعار فترة ثم يعودون مرة أخرى للحديث، هذا اللهو. ما في ألعاب وأشياء. الآن أكثر اللهو شوية، قل طلب العلم كثير لهو. وكان من وصاياه لطلبة العلم: من طلب العلم جملة ذهب منه جملة، إنما كنا نطلب حديثا أو حديثين. وكان يعبر عن ما يشعر به أحيانا من الملل في إعادة الأحاديث، كان يقول: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر، إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وفي رواية: تكرير الحديث في المجلس أشد علي من نقل الصخر. فأن نحن نلاحظ أن المدرس الذي يدرس مادة معينة في المدرسة إذا ويشرحها لأكثر من فصل ولأكثر من شعبة، يمكن الشعبة الأولى الدرس يكون ممتع بالنسبة للمدرس، الشعبة الثانية لا بأس، لكن إذا كرر الدرس في الشعبة الثالثة والرابعة والخامسة في اليوم الواحد ماذا يحصل للمدرس؟ يحصل له ملل، ما يعرضه بنفس الإثارة أو الاهتمام أو لا يعرضه بنفس التشويق، لأن هو نفسه فيه ملل من كثرة الإعادة. فيصبح كلامه باردا، فيصبح كلامه باردا. وهكذا كان يخشى الزهري رحمه الله من قضية الإعادة والترداد الكثير، أنه يكون ثقيلا عليه، وكذلك يكون ثقيلا على السامع الترداد، لأن الناس الذين في المجلس قسمان: قسم ذكي سريع الفهم، وقسم بطيء الفهم. فإذا استحسن بطيء الفهم إعادة الحديث فإن الذكي سريع الفهم يستثقله، يعتبر شيء مكرر ومعاد، لكن البطيء الفهم هو الذي يستفيد من الإعادة. ولذلك يقول الجاحظ في كتاب التبيان، البيان والتبيان: جعل ابن السماك يوما يتكلم وجارية له في مكان بحيث تسمع كلامه، فلما انصرف إليها كانت تسمع من وراء جدار أو شيء، قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده. قال: أردده حتى يفهمه، حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه. ولذا كان قتادة يقول: لا يعاد الحديث مرتين. طبعا هذه مسألة تختلف باختلاف الطلاب والشيوخ والمجالس، ومجلس الإملاء، مجلس الإملاء إذا صار يملي فلا يستحسن الإعادة، لأن الإعادة تعطل عن الإملاء، وكل الذين كتبوا من أجل واحد يعاد الكلام من أجل واحد أو اثنين بطيئين، أو أنه مثلا عندهم بطء أو ما سمعوا جيدا، لا يمشي ثم هذا يسترجعها من صاحبه. ولكن في بعض المجالس الإعادة فيها حسنة، فقضية الإعادة تختلف بنوع المجلس، ما هو المجلس إملاء، مجلس شرح، طلاب أذكياء ولا متوسطين، أو أكثرهم عندهم بلادة مثلا. ولذلك المدرس في بعض الفصول قد يسرع بالشرح وفي بعض الفصول يبطئ، ولذلك ترى تفاوت في حجم المنهج المغطى من فصل إلى آخر عند بعض المدرسين بهذا السبب. وهذه قضية طبعا مسألة تربوية تتعلق بقضية الإعادة، متى نعيد ومتى لا نعيد، ثم لو أعدنا يمكن نعيد مرة أو ثنتين، لكن سبع وثمان لا يمكن. هذا مجاله في الحفظ، واحد يعيد إذا صار يحفظ، يحفظ يعيد، عشر عشرين يحفظ يعيد لأجل الحفظ لنفسه يعيد، لكن عند الشرح فلا يحتاج، تحتاج القضية إلى كثرة إعادة، وهذا كما قلنا مسألة تختلف باختلاف الأحوال. الزهري رحمه الله كان تارة يملي على طلابه من كلامه، وهذا طبعا أعلى مراتب المراتب في الرواية، وهو مرتبة السماع، أن الطالب أن الشيخ يقرأ الحديث والطلاب ينصتون أو يكتبون. والطريقة الأخرى طريقة العرض، الطالب يعرض حديث الشيخ والشيخ يسمع موافقا على ما سمعه. الزهري رحمه الله كان يسوي بينهما، يقول القراءة على العالم والسماع منه سواء إن شاء الله. بعض طبعا العلماء يفرقون، يقولون سماعك من حديث الشيخ أعلى درجة من عرض الحديث على الشيخ، مع أن الكل قراءة في المجلس، لكن يقولون من لفظ الشيخ أحسن وأعلى. وحصل له أيضا أسلوب المناولة، مثل لما جاءه سفيان الثوري مرة قال أتيت الزهري فتثاقل علي، فقلت له أتحب لو أنك لو أتيت أشياخنا صنعوا بك مثل هذا؟ قال كما أنت، ودخل فأخرج إلي كتابا فقال خذ هذا فروه عني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الكلام في الدرسين الماضيين عن طائفة من حياة الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ونكمل الحديث إن شاء الله في هذه الليلة عن حياة هذا الإمام الفذ المحدث العظيم محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. وقد كان لهذا الإمام العلم جهود كبيرة ولا شك في مجالات شتى من العلوم، وعلى رأسها خدمة السنة النبوية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمة السنة النبوية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان له قد تفرغ، وعليه قد انكب، وبه قد اشتغل، وانصرفت همته بالكلية إلى العلم، فلم يعرف أنه اشتغل بتجارة أو بجمع أموال، وحتى بالنساء والذرية لا يعرف إلا أنه كان له ابن ابن وحيد يرثه، وكان له بنت تكنى بأم الحجاج تزوجها ابن أخيه. وقلنا إن امرأته كانت متضايقة من شغله، كما روى ابن خلكان أنه أي الزهري رحمه الله كان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يوما والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرار. وكان يأتيه من المال من ديوان العطاء، وكان بعض الخلفاء يصلونه، وكان يبذل هذه الأموال في نشر العلم والنفقة على التلاميذ، كما مر معنا في قصته مع زياد بن سعد وهو أحد تلاميذه، لما قال له إن حديثك لا يعجبني ولكن ليست معي نفقة فأتبعك أو فأتبعك، فقال له الزهري اتبعني وحدثك وأنفق عليك. وكان من أسباب نشره للعلم وكثرة ترحاله وكان من أسباب نشره للعلم كثرة ترحاله وتطوافه في الأقاليم وإقامته في كل إقليم يرحل إليه ليمكن الطلاب من إتيانه، وقرب المسافات إليهم وهون عليهم مشقة الملاقاة. فها هو يرحل من بلاد في الشمال إلى الجنوب، فوصل إلى مدينة حلب في شمال سوريا، ثم إلى حمص في وسط سوريا، ثم إلى دمشق، ثم إلى أيلة. وأيلة هي مدينة العقبة المعروفة الآن، العقبة أيلة. ثم رحل إلى مصر والحجاز، وكان كانت إقامته في مكة والمدينة من أطول المدن التي كان يقيم فيها. وقلنا أنه ذهب إلى الأعراب أيضا، كان يقصد الأعراب في البادية يفقههم ويقدم إليهم الطعام. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كان ابن شهاب يجمع الأعراب فيتذكر بهم حديثه، من جهة فيتذكر بهم حديثه، فإذا كان الشتاء شق لهم العسل وجاءهم بالزبد، فإذا كان الصيف شق لهم العسل وجاء لهم بالسمن. وكان يخرج إليهم يفقههم ويعطيهم، يكرمهم، يفقههم ويكرمهم. والأعراب إذا أكرموا أحبوا ذلك الشخص جدا. وقال عقيل أحد تلاميذه حاكيا عن الزهري في إكرامه لمن كان يذهب إليهم من الأعراب، قال: فجاءه أعرابي وقد نفد ما في يده، ما بقي عند الزهري شيء يعطيه لهذا الأعرابي، فمد الزهري يده إلى عمامته فأخذها عن رأسي فأعطاها الرجل وقال: يا عقيل أعطيك خيرا منها. وأما بالنسبة لجهود الزهري رحمه الله في الحديث، فإن منها بالإضافة إلى نشر العلم، نشره والتحديث به والتطواف في البلدان لتمكين الطلاب من الملاقاة والأخذ عنه، فإنه كان يهتم بقضية الإسناد جدا. والإسناد بطبيعة الحال هو نسب الحديث، نسب الحديث هو الإسناد، نسب الحديث هو الإسناد. جلس إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بالمدينة في مجلس الزهري، وجعل إسحاق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون إسناد. فقال الزهري: ما لك، قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، أسند حديثك، تحدثون بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وإسحاق بن أبي فروة بطبيعة الحال فيه كلام، فهذا يدل على أن الزهري رحمه الله كان متعقبا لمثل هؤلاء، وبإظهار الأسانيد تتبين العلل وتبين صحة الحديث من ضعفه، وبدون إسناد لا يتبين شيء. ومر الزهري على أبي حازم وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الزهري: ما لي أرى أحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وعن الوليد بن مسلم قال: خرج الزهري من الخضراء، وهي دار الإمارة بالشام، فجلس عند ذلك العمود، يعني في مسجد دمشق، فقال: يا أيها الناس، إنا كنا منعناكم شيئا قد بذلناه لهؤلاء، يعني هؤلاء الأمراء، ولما استكتبوه فأراد أن يحدث الجميع، فتعالوا أحدثكم. قال: فسمعهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون أسانيد. فقال الزهري: يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خطم. ما هو الخطم؟ جمع خطام. وما هو الخطام؟ هو الحبل الذي يجعل في عنق البعير ليقاد به البعير، أو يجعل في أنف البعير ليقاد به، هذا الخطام. وأما الزمام فهو المقود، فكأنه فهو يقول إن الحديث الذي ليس له إسناد شبه الحديث الذي ليس له إسناد بالبعير الذي ليس له خطام ولا زمام، فهو يشرق ويغرب ولا تعرف اتجاهه. وقال الشافعي قال ابن عيينة حدث الزهري يوما بحديث، فقلت يعني ابن عيينة قلت هاته بلا إسناد، أعطينا مرة الحديث هذا بلا إسناد، هاته بلا إسناد. فقال أترقى السطح بلا سلم؟ أترقى السطح بلا سلم؟ لا يمكن أن ترقى السطح بلا سلم، ولذلك لا يمكن أن يكون الحديث بلا إسناد. ولأجل تحريه في الأسانيد عرف العلماء قدره، فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما أتاك به الزهري بسنده فاشدد يديك عليه، فاشدد يديك عليه. وإذا كان الشعراء في الجاهلية قد عرفوا أهمية هذه المسألة، وهي قضية عزو الكلام إلى مصدره، فأهل الحديث أولى بذلك. وقد قال طرف ابن العبد الشاعر الجاهلي في قصيدته التي مطلعها إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، يقول ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه، تأكد منه وتتأكد منه، إذا أنت لم تحصه ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، وإن الأمانة أيضا في نصه وأن تعزوه. ولذلك عزو الحديث مهم للغاية. وكيف تعرف صحة الحديث إلا بذكر السند؟ وقال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. ورووا أن عمرو بن دينار مرض فعاده الزهري، فلما قام الزهري قال ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. وقال الإمام أحمد رحمه الله الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. وتقدم معنا قصته مع هشام بن عبد الملك، لما أراد هشام من الزهري أن يملي عليه بعض الأحاديث لأولاده ودعا بكاتب فأملى عليه 400 حديث، ثم قام هشام شهرا أو نحوه ثم قال للزهري إن ذلك الكتاب الذي أمليت علينا قد ضاع، فقال الزهري فلا عليك، أدعو الكاتب، أدعو بكاتب، فحدث بالأربعمائة حديث. ثم قابل هشام هذا الثاني بالكتاب الأول الذي زعم له أنه ضاع، فإذا هو لا يغادر حرفا واحدا. وكان الزهري رحمه الله من الذين نبهوا مبكرا على قضية الوضع في الحديث وتأثر الحديث بالخلافات المذهبية والسياسية التي حصلت في ذلك العهد. وكانت العراق بطبيعة الحال هي موطن الخلافات والأهواء السياسية منذ البداية، ولذلك كثر فيهم الوضع، كثر الوضع والحديث في أهل في العراق. ومن الوضع في الحديث الزيادة على المتن الأصلي، الزيادة على المتن الأصلي أو اختلاق حديث جديد بالكلية، فقد يكون الوضع بزيادة شيء مثل ما زاد ذلك الرجل للمهدي وكان مولعا باللعب بالحمام، فأتاه فقال روى له حديثا، حص النغياث روى له حديثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فأضاف عليها أو جناح، الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، النصل السهام والخف البعير والحافر الخيل، أن هذه الأشياء المسابقة فيها جائزة لأن فيها تدريب على الجهاد وإعداد. هذا الكذاب من أجل إرضاء الخليفة الذي يحب اللعب بالحمام أضاف له كلمة أو جناح، يعني الحمام طي الطيور. فلما ولى قال له المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب. فالمهم أن الزهري رحمه الله تنبه منذ مرحلة مبكرة إلى قضية الوضع الذي ظهر بأسباب متعددة، وكان في أهل العراق من ذلك نصيب كبير. فروى الزهري في السير فروى الذهبي في السير أن الزهري قال: يا أهل العراق، يخرج الحديث من عندنا شبرا ويصير عندكم ذراعا، يطول بقدرة قادر. وروى ابن سعد في الطبقات قول الزهري: نخرج الحديث شبرا فيرجع ذراعا، يعني من العراق، وأشار بيده: إذا أوغل الحديث هناك فرويدا به، يعني تأمل، إذا دخل الحديث العراق فانتبه للحديث إذا خرج، إشارة إلى التغيير الذي كانوا يحدثونه في متون الأحاديث. وبطبيعة الحال أسباب وضع الحديث كثيرة وكثيرة جدا، فمن ذلك التعصب المذهبي. فلما تعصب بعض الحنفية ضد الشافعي رحمه الله ومن معه، وضعوا حديثا: يخرج رجل، يكون رجل في أمتي اسمه أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي، ويكون رجل اسمه محمد بن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس، يعني يقصدون الشافعي رحمه الله. وربما وضعوا الحديث لأدفع الأسباب، مثل بياع الهريسة الذي وضع حديث الهريسة تشد الظهر، وربما صار التنافس بين البياعين سببا لوضع الحديث، فترى مثلا رجل يبيع مثلا خضرة وبجانبه بياع الباذنجان ينافسه، فيضع حديث الباذنجان يجلب الخبل لأولادكم ونحو ذلك. وربما وضعوه انتقاما حتى من معلمي الصبيان، كما رأى بعضهم وكان خفافا كان يصلح النعال، هذا عمله. فلما رأى الولد مضروبا قال: من ضربك؟ قال: هذا المعلم. قال: أما والله لأخزينهم. ووضع حديث: معلمو صبيانكم شراركم، أقساهم على الصغير وأقلهم رحمة للمسكين، أو كلام مثل هذا. وضع حديثا في ذم معلمي الصبيان لأن المعلم ضرب ولده. فالمهم أن الحركة الوضع في الحديث التي ابتدأت منذ زمن مبكر، وبطبيعة الحال الزنادقة كانوا هم المحرك الأساسي في وضع الحديث. ولذلك لما جاء ببعض أتى به الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، وكذلك المهدي كان من كبار الخلفاء الذين تصدوا لحركة الزنادقة، يشهد للمهدي بتصديه للزنادقة في وضع الحديث. فكان يقول، كان بعضهم يقول يعني عند لما قدم للقتل قال: أين أنت؟ يقول خليفة: من كذا ألف حديث وضعتها، 4000 حديث وضعتها سارت بين الناس. قال: وأين أنت من فلان وفلان ينخلانها حديثا حديثا، عبد الله المبارك وغير، ينخلانها حديثا حديثا ويميزان للأمة وللناس الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. فمن جهد الزهري رحمه الله في خدمة السنة هذا. طبعا تقدم معنا أنه كان أول من دون العلم، وهذا كلام مالك بن أنس رحمه الله، أول من دون العلم ابن شهاب. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظا. وقلنا هذا السبب في كراهتهم للكتابة، أن الكتابة تشوش على الحفظ وتقلل منه، ويكون الاعتماد على المكتوب، فلا يكون هناك حماس أو همة للحفظ. واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوا. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة، بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. وقال الزهري رحمه الله: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. فكانوا من قبل يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاءه. وهكذا حصل، وبالنسبة لجهود الزهري رحمه الله وحرصه على العلم، اعتناؤه بالأسانيد كما قلنا، ولذلك كانت أسانيده من أحسن الأسانيد، ولذلك قال النسائي رحمه الله: أحسن الأسانيد تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: الزهري عن علي بن الحسين، عن حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر. هذه من أحسن الأسانيد، حاز الزهري رحمه الله اثنين منها. وبالنسبة لاعتنائه رحمه الله تعالى باللغة العربية، فكان شديدا، وما كانوا يسمحون للطلاب بالجلوس في حلق الحديث إلا بعد إتقان اللغة العربية. فلذلك لما جاء رجل إلى الزهري فقال: حدثني، فقال: إنك لا تعرف اللغة. فقال: لعلي أعرفها. قال: فما تقول في قول الشاعر: صريع ندام يرفع الشرب رأسه، وقد مات منه كل عضو ومفصل. ما المفصل؟ قال: اللسان. قال الزهري: أغدو علي أحدثك، لأنه قد اختبره في كلمة، في بيت من الشعر من أشعار العرب، فلما عرف أن الرجل مجيد رضي بأن يحدثه. وسبق الكلام في المرة الماضية عن قضية العلاقة بين اللغة العربية، فهم اللغة، وطلب العلم. وكان الزهري رحمه الله صاحب سمت حسن، وقال يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد: رأيت ابن شهاب رجلا قصيرا قليل اللحية، له شعيرات طوال، خفيف العارضين. يعني من ناحية الهيئة الظاهرة شكل الرجل، قصيرا قليل اللحية، له شعيرات طوال، خفيف العارضين. وقال سفيان: رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية، يعني أنه يصبغ بالحناء والكتم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان الزهري أعيمش رحمه الله، والعمش في العين إذا سال دمعها، و يطلق العمش أيضا على ضعف البصر. وقال عقيل بن خالد: رأيت على ابن شهاب خاتما نقشه محمد يسأل الله العافية. طبعا هو اسم الزهري، ما اسمه؟ محمد. وقال معنى القزاز: قيل لابن أخي الزهري: هل كان الزهري يتطيب؟ قال: كنت أشم ريح المسك من سوط دابة الزهري، كنت أشم ريح المسك من سوط دابة الزهري، فكيف به هو؟ هذه رائحة سوط دابته. وأما بالنسبة للكرم، وهي صفة مهمة من الصفات التي تستجلب قلوب الناس، قال الليث، ولعله تأثر بهذه الصفة من شيخه الزهري: كان ابن شهاب من أسخى من رأيت قط، وكان يعطي كل من جاءه وسأله، حتى إذا لم يبق معه شيء تسلف من أصحابه فيعطونه، حتى إذا لم يبق معهم شيء تسلف من عبيده. هذا الزهري رحمه الله. وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه، فيتغير عند ذلك وجهه، يعني تضايقا من كونه ما يجد ما يعطيه، فيقول للسائل: أبشر فسوف يأتي الله بخير، أبشر فسوف يأتي الله بخير. قال: فيقيض الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله أحد رجلين: إما رجل يهدي له، يعني يوفق الله واحد يهدي لابن شهاب هدية ثم ابن شهاب يعطي من السائل منها، وإما رجل يبيعه وينظره. يعني رجل يبيع الزهري شيئا بالسلف بالأجل بالدين، ثم أن الزهري من هذا الشيء الذي اشتراه بالدين يعطي السائل. ولذلك كان رحمه الله محبوبا عند الناس، وتقدم أن الأعراب كانوا ممن نالهم قسط وافر من كرمه، فإنه يخرج إليهم فيجود عليهم بالعلم والمال والطعام. وقال سعيد بن عبد العزيز: كنا نأتي الزهري فيقدم لنا كذا وكذا لونا، إكرام الناس من باب الكرم يعطيهم ألوانا من الطعام. وقال مالك رحمه الله: إن الزهري كان يشق الزق الذي فيه العسل فيلعق الناس ما فيه، ما يسكب لهم قليل، يشق الزق كله ويلعق الناس الذين اجتمعوا. ونزل الزهري مرة بماء عند ناس من الأعراب، فشكى إليه أهل الماء الذين على الماء أن لهم 18 امرأة عمرية، عمرية نسبة إلى العمر، عمرية يعني معمرات كبيرات في السن، عندهم 18 امرأة كبيرة في السن ليس لهن خادم. فاستسلف ابن شهاب 18,000 وأخدم كل واحدة خادمة. واتفقوا على أن الزهري كان من أكرم أهل زمانه أو أكرم أهل زمانه. وروي عن عمرو بن دينار أنه قال: ما رأيت الدرهم والدينار على أحد أهون منه على ابن شهاب، ما كانت عنده إلا بمنزلة البعر، البعر الذي يعني يلقيه صاحبه ولا يكترث، يلقيه ولا يكترث. ولذلك قال فائد بن الأكرم وهو أحد الشعراء يصف كرم الزهري يقول: ذر ذا وأثني على الكريم محمد، واذكر فواضله على الأصحاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب، أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب. وقيل للزهري: إن الناس لا يعيبون عليك إلا كثرة الدين. قال: وكم ديني؟ إنما ديني 20,000 دينار، وأنا على الحياة والممات لي 5 أعين، كل عين منها 40,000 دينار، وليس يرثني إلا ابن ابني هذا، وما أبالي أن لا يرث عني شيئا. ولعله كان لا يراه لا ثقة ولا صاحب علم، أو ليس بذاك بتلك الاستقامة، فقال: وعلى أي شيء أوفر مالي لهذا الولد الذي لا ما يستاهل؟ وهذه عندي أراضي، لو أبي تباع بعد وفاتي تغطي ديون، فتلوموني على الديون. وأما بالنسبة للعبادة فإن الزهري رحمه الله كان من أولياء الله تعالى بشهادة أهل زمانه ومن عرفه من أهل العلم والعبادة، وكان من الذين يتوكلون على الله ويؤمنون بقضاء وقدره. وكان من أقوال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقض توحيده. وقال: أصاب أهل المدينة حاجة زمان عبد الملك بن مروان، فعمت أهل البلد، فتذكرت هل من أحد أمت إليه برحم أو مودة، أرجو إن خرجت إليه أن أصيب منه شيئا، حاجة هناك حاجة فقر، أخرج لمن يعطيني؟ فما علمت أحدا أخرج إليه، ثم قلت: إنما الرزق بيد الله. ثم خرجت حتى قدمت دمشق فوضعت رحلي، ثم غدوت إلى المسجد، عملا طبعا من قوله تعالى: فاسعوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المدينة نزل فيها جوع، رحل إلى الشام يطلب الرزق، ما قصد باب الأمير وإنما قصد المسجد. يقول: فوضعت رحلي ثم غدوت إلى المسجد. وحصل ما حصل بعد ذلك من أن الخليفة كان يسأل عن شخص يعرف حديث عمر أو كلام عمر في أم الأولاد حتى قيل له إنه لا يحفظه إلا ابن شهاب، فأتي بحث عنه أتي به الخليفة وحصل بعد ذلك ما حصل من أعطيات جاءت إليه ورزقه الله بها. ولا شك أنه من جهة العبادة في قضية مثلا الصلاة وغيرها كان صاحب صلاة. وقال الذهبي كان الزهري يوصف بالعبادة، وقال محمد بن المنكدر بن محمد رأيت بين عيني الزهري أثر السجود. وروى الليث بن سعد عمن حدثه وقال كنت مع ابن شهاب في سفر فصام في يوم عاشوراء، فقيل له لم تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر، أنت رمضان الفريضة تفطرها في السفر والآن تصوم عاشوراء في السفر لماذا؟ قال إن رمضان له عدة من أيام أخر وإن عاشوراء يفوت. ومن تواضعه وإخباته لله عز وجل ووضعه من شأن نفسه واحتقاره لها، وهذا من دليل الإيمان وعدم الكبر، قال سفيان بن عيينة قيل للزهري لو أنك سكنت المدينة يعني استقريت في المدينة ورحت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الناس منك، فقال إنه لا ينبغي أن أفعل هذا حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. قال سفيان ومن كان مثل الزهري، يعني هو يقول هو الذي من مثله، من مثل الزهري وهو الذي يقول لا كيف أفعل هذا، لا يجوز لي أن أفعله حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، عند ذلك يجوز لي أن أذهب إلى المسجد النبوي وأجلس هناك وأستقر أنتظر الناس أو أن يأتوني وأحدثهم. طبعا هذا مع أنه غير متعلق بالدنيا رحمه الله، معلوم أنه ما انجذب إلى شيء منها وركن إليه. وقالوا للزهري لو أنك الآن في آخر عمرك أقمت بالمدينة فغدوت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحت وجلست إلى عمود من أعمدته فذكرت الناس وعلمتهم، فقال لو أني فعلت ذلك وطئ الناس عقبي، جاءوني وكثروا علي وازدحموا ويمشوا ويمشون ورائي ولا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن أفعل هذا وأصل وأضع نفسي في هذه المرتبة حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وكان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحد من العلماء حتى يخرج الزهري كما تقدم الكلام، ومع ذلك يقول أنا ما لا أجلس في المدينة، مع يكون له ناس ويكون له جمهور ويكون له كثيرون يأتونه لكنه لا يريد ذلك. وكان الزهري رحمه الله يقول ليس الزهد بتقشف الشعر ونتن الريح وخشونة الملبس والمطعم، ولكن الزهد يعني التعريف الحقيقي للزهد ظلف النفس عن مخبوب الشهوات، ظلف النفس يعني كف النفس عن مخبوب الشهوات، المخبوب الخب الخداع، مخبوب الشهوات عن الشهوات الخادعة أو الخداعة. يقول هذا هو الزهد، أن يكف الإنسان نفسه عن الشهوات الخفية الخداعة. والزهري رحمه الله من المهام التي تولاها القضاء، فإنه كان قد جعل قاضيا مع سليمان بن حبيب في زمن يزيد بن عبد الملك، وكان يقول ثلاث إذا كنا في القاضي فليس بقاض، إذا كره الملامة وأحب المحامدة وكره العزل، إذا كره أن يلومه أحد وأحب أن يحمد وكره أن يعزل فليس بقاض. وقال كلثوم بن زياد أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بشاهد ويمين، كما ثبت ذلك في السنة يجعل اليمين مكان الشاهد الثاني في بعض الحالات. ومن قضائه أو القصص التي تروى في ذكائه في القضاء أو في علمه ومعرفتي القضايا الخفية، حكي أن الزهري جاءه بريد من بعض الملوك يسأله البريد، طبعا الرجل الذي كان يحمل الرسائل البريد على الخيل، وكان لهم محطات يستريحون فيها ويبدلون الفرس والقائد حتى تصل الرسائل بسرعة. جاءه يسأله عن رجل معه ما مع المرأة كيف يورث، رجل يعني في الهيئة الظاهرة رجل لكن معه ما مع المرأة، وهذا من أساليب الكناية والأدب في الحديث، معه ما مع المرأة يعني يكون له شيء مثل جزء من جهاز المرأة، من جهاز المرأة التناسلي أو البولي، الجهاز البولي يكون معه، وهذا طبعا من صفات المخنث الذي هو بين الذكر والأنثى، فيه من صفات الذكورة ومن صفات الأنوثة، فيكون له ذكر وفرج في ذات الوقت، طبعا هذا له أحكام خاصة في الشريعة. فكيف يورث؟ فقال من حيث يخرج الماء الدافق، من حيث يخرج الماء الدافق، من أين يخرج الماء الدافق يورث، يحكم هل هو ذكر ولا أنثى. فقال فائد بن الأكرم الشاعر لما قضى الزهري بذلك: ومهمة أعيى القضاة قضاؤها، تذر الفقيه يشك شك الجاهل، عجلت قبل حنيفها بشوائها، وقطعت محردها بحكم فاصل، فتركتها بعد العماية سنة للمهتدين وللإمام العادل. المحرد هو المقطع. يقول لما جاءتك القضية ما تلككت فيها وترددت فيها كما يتردد الآخرون، مع أنها محيرة للفقهاء. يقول مهمة أعيى القضاة قضاؤها، تذر الفقيه يشك شك الجاهل، متحيرا مضطربا، عجلت قبل حنيفها بشوائها، وقطعت محردها بحكم فاصل. ما هو الحنيذ والشواء؟ ما هي مناسبة الحنيذ والشواء؟ كان الكريم من العرب إذا نزل به ضيف ذبح له حتى ينضج اللحم ويشويه، لا يريد أن الضيف يجلس جائعا فيعجل له بالكبد، يعجل له بالكبد قطعة من الكبد أو اللحم تستوي بسرعة، يعجلها للضيف ثم ينشغل ببقية الشواء والطبخ الحنيذ ونضج الطعام، إنضاج الطعام. فقال له: عجلت قبل حنيذها بشوائها، وقطعت محردها بحكم فاصل. وروى ابن عساكر أن بني غفار بن حرام بن عوف البلويين اقتتلوهم وبنو عايذ الله الجذاميين، فقتل رجل بين الصفين من بني عايذ الله أو عائذ الله يقال له جرهاس، لم يدر من صاحبه، لم يدر من الذي قتله، هو قتل في فتنة بين حيين من العرب، وجد مقتولا، من الذي قتله في هذه الفتنة وهذا الضرب الذي حصل بينهم لا يدرى. فتدافعه الفريقان، كل يقول الآخر أنتم قتلتموه، هذا له دية، أهله لهم دية، لهم حق، من القاتل لا يدرى. فتدافعه الفريقان، كل يقول الآخر أنتم قتلتموه، فاختصموا إلى سلطان بعد سلطان، قاضي بعد قاضي، سلطان بعد سلطان، فلم تمض لأحد من السلاطين فيه قضية، ثم خرجوا إلى أمير المؤمنين في الموسم في الحج، فألفوا عنده ابن شهاب الزهري، فقال لابن شهاب: يا أبا بكر انظر في أمرهم، فقد رددت أمرهم إليك. فلما رجع ابن شهاب إلى منزله أتوه، فحكم ابن شهاب بدية مسلمة، يعني إلى أهله دية كاملة، وجعل نصفها وجعل نصفها في بني غفار ونصفها في بني عائذ الله، فانصرف الفريقان ورضيا. قال نصفكم يدفع الدية، نصف الدية عليكم، نصف الدية على النصف الثاني على الآخرين، وتجمع الدية وتعطى لأهلي. فقيل إن الأبيات الماضية التي سبق ذكرها قيلت في هذه المناسبة أيضا: ومهمة أعيى القضاة قضاؤها تدع الفقيه يشك شك الجاهل. وزيد فيها: أنت ادركت بني غفار بعدما رأوا بأعينهم مكان القاتل. وكان الزهري رحمه الله إذن جامعا بين الفقه والحديث، فلم يكن مجرد محدث ويحفظ ويروي يحفظ ويروي، لا، الرجل كان صاحب حديث. ولذلك قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أجمع علما منه. وختم شهادته في شيخه بقوله: فإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامع، يعني يعي ويفهم، أفهم النصوص، فقيه. وعد الزهري رحمه الله ممن كان يفتي في عهد التابعين، والمفتي لا يمكن إلا أن يكون فقيها. فالزهري ليس مجرد راوي أو راوية أو محدث، أو إنما كان فقيها أيضا، بدليل أنه كان يفتي وتولى القضاء، وشهد له العلماء بفقهه في النصوص التي يرويها. وقال مالك بن أنس: ما أدركت بالمدينة فقيها محدثا غير واحد، فقيه محدث في ذات الوقت. فقلت له: من هو؟ يقول سعد بن سعد عن يقول مطرف بن عبد الله لمالك: من هو؟ قال: ابن شهاب الزهري. وقيل لعراك بن مالك المدني: من أفقه المدينة؟ قال: وذكر سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله. قال: وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. وقال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب. وقيل لإبراهيم بن موسى: ابن شهاب الزهري عندك فقيه؟ قال: نعم فقيه، وجعل يفخم أمره، وجعل يفخم أمره. أين توجد آراء الزهري الفقهية؟ توجد آراء الزهري الفقهية في بعض الكتب التي اعتنت بذكر الآثار، مثل مصنف عبد الرزاق، لأن معمر هو شيخ عبد الرزاق وهو تلميذ ابن شهاب. ففي مصنف عبد الرزاق عدد من الآثار التي تنتهي إلى الزهري فيها أحكام وقضايا من كلام الزهري. فجامع معمر بن راشد ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني من الكتب التي فيها ذكر فقه الزهري رحمه الله. والزهري له أقوال وآراء فقهية ونقلها عنه العلماء. ومثلا البخاري في الصحيح نقل عدد من آراء الزهري الفقهية. قال البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال ابن حجر: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه: سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجد ماء غيره قال يتوضأ به. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. وقال البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري، البخاري يقول معتمدا، يعني ينقل البخاري ما ينقل إلا عبارات منتقاة من فقه السلف. فأول ما استفتح البخاري الباب هذا بقول الزهري: وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، طعم أو ريح أو لون. قال ابن حجر في الشرح: ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، طوائف من العلماء. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. يعني لأن طبعا الفيل مما لا يؤكل. ليش الفيل ما يؤكل؟ نعم، ليش ما يؤكل لحم الفيل؟ عنه يأكل أعشاب ولا نباتات، لأنه ذو ناب وذوات الأنياب لا تؤكل. وقال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. طبعا ما المقصود بالصبغ بالبول؟ بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه طاهر. قال ابن حجر: وقوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد، يعني البول معهود معين في ذهن السامع، فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته، بول ما يؤكل لحمه طاهر. وله بطبيعة الحال أقوال كثيرة منقول عنه في الفقه، آراء يمكن إذا جمعت تكون آراء الفقه، آراء الزهري الفقهية. ومن صفات الزهري رحمه الله أيضا أنه كان من الذين تميزوا بالثبات على الحق، وأنه لا يخاف الله لومة لائم. وفي ذلك قصة رواها الشافعي عن عمه قال: دخل سليمان بن يسار على هشام. طبعا بنو أمية كثير منهم من خلفائهم كانوا يلعنون عليا ويسبونه لخلفيات تاريخية حصلت، إلا من اتقى الله منهم كعمر بن عبد العزيز وغيره، من أوقفوا سب علي على المنابر. فدخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم؟ في قصة الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول: من الذي تولى كبره منهم؟ فقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، هو علي بن أبي طالب. فقال سليمان: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل ابن شهاب الزهري، دخل على الخليفة فقال: يا ابن شهاب، من الذي تولى كبره منهم؟ فقال له عبد الله بن أبي. فقال له: كذبت، هو علي بن أبي طالب. فقال الزهري: أنا أكذب لا أم لا أبا لك، أنا أكذب لا أبا لك، يدعو عليه بفقد الأب، يقول: أنا أكذب لا أبا لك، فوالله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، بالسند هذا الكلام، هذا الإفحام. فلم يزل القوم يغرون به، يعني جلساء هشام من أهل السوء يغرون بالزهري، افعل به يرد عليك، أنت الخليفة هذا وهذا. فقال له هشام: ارحل، فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل عن مثلك. فقال له ابن شهاب: ولم ذاك؟ أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسك؟ من الذي يريد الآخر؟ أنا اللي جيت ألتصق بك ولا أنت الذي أردتني واستدعيتني؟ فخلي عني. فقال له: لا، كأن الخليفة تراجع، قال: لا، ولكنك استدنت 2000 ألف. فقال الزهري: قد علمت وأبوك قبلك أني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك، مالك ومالي، أنا استلفت على ظهرك، أنا استلفت على حسابك، استلفت على ذمتك ولا على اسمك، استلفت على اسمي، أنا المسؤول عنها. فقال هشام: إنا نهيج الشيخ. ثم أمر فقضى عنه من دينه 1000 ألف، ما أعطاه، ما أخذ من شيء، لكن من وراء رأى الخليفة ذهب وحاول استرضاء الزهري وقضى عنه لبعض من استدان منه. فأخبر الزهري بذلك فقال الحمد لله الذي هذا هو من عنده، من بيت المال، من عند الله، هو الذي دفعه، أنا ما أمرته ولا طلبت منه. فالفضل كأنه يقول فالفضل لله وحده، كأنه يقول الفضل لله وحده. حديث الزهري رحمه الله مسنده كما قلنا يقرب من 2000 حديث. قال أبو داود جميع حديث الزهري كله 1000 حديث ومئتا حديث، 2200 حديث. وحديثه في الكتب الستة إذا رجع إلى تحفة الأشراف معرفة الأطراف للمزي، تحفة الأشراف معرفة الأطراف للمزي، يعرف من تحفة الأشراف عدد أحاديث الزهري التي في الكتب الستة، لأن المزي كيف رتب كتاب تحفة الأشراف؟ رتبه على أسماء الصحابة، الذي اسمه يبتدئ بالهمزة ثم الباء التاء الثاء الجيم. فمثلا أحاديث أنس قبل أحاديث عمر، وأحاديث عمر قبل أحاديث معاذ، ثم يأتي إلى حديث مثلا أنس. الصحابة الذين أحاديثهم قليلة، حديث وحديثين، يسردها المزي ويبين العزو في أي كتاب من كتب الستة، يوجد في أي باب، في أي كتاب، في أي باب، ويذكر طرف السند، طرف الحديث، طرف الحديث، يذكر طرف الحديث وطرف السند. إذا كان الصحابي مكثر ما يمكن يأتي بمثلا 1000 حديث جاءت عن صحابي، يصعب على الباحث، فيقول من الراوي عن أنس؟ فلان ثابت مثلا البناني يروي عن أنس، فيرتب أسماء الرواة عن أنس بالترتيب الألف بائي، ترتيب حروف المعجم أيضا. فإذا كان الراوي عن الصحابي مكثر أيضا مثل ثابت عن أنس مثلا، يمكن مئات أحد من الأحاديث. طيب من الراوي عن ثابت؟ حميد الطويل وفلان وفلان وفلان، فيرتب التابعين أو تابع التابعين، يرتبه مع الحروف المعجم أيضا، ويذكر في كل واحد أحاديثه التي رواها عن هذا عن الصحابي، ومن الذي أين توجد في كل كتاب من الكتب الستة. وبالطريقة هذه مثلا تستطيع أن تعرف أحاديث الزهري، تذهب إلى كل مكان فيه الزهري تعد الأحاديث. ولذلك فإن مسند الزهري يعني كل حديث الزهري في الستة وخارج الستة 2200 حديث تقريبا. وسبق ذكر أحاديث الزهري رحمه الله التي في الكتب الستة، ولا يمكن الطعن في حفظ الرجل كما حاول المستشرقون أو بعض أذنابهم، فإن الرجل كان ذا حافظة نادرة رحمه الله، وقال ما قلت لأحد قط أعد علي، وقال ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. مثل هذا ما يبعد عليه أبدا أن يحفظ 2200 حديث ليست بشيء ويرويها. وكانوا طبعا كان الزهري رحمه الله لا يكتب إلا نادرا، أكثر حفظ، ولذلك كان حفظه شديدا، وأينما ذهب حفظه معه، كما قال الشاعر علمي معي حيثما يممت أحمله، عقلي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذه فائدة الحفظ. الحفظ في أي مكان أنت، في مسافر، في الحضر، في البر، في السفر، في السوق، في المجلس، في المسجد، في البيت، معك العلم. أما قضية الاعتماد على الكتب، قد تسافر أتأخذ الكتب معك وكل مسألة تريد أن ترجع إلى مرجعها، ولذلك فإن الحفظ يبقى هو الأساس، ولا يمكن أن يطلب الإنسان علما من غير حفظ. وإذا كان بعض المتأخرين الآن مثل العلامة الشنقيطي رحمه الله، حافظته عجيبة، وفي المجلس الواحد يذكر عددا كبير من المفسرين واللغويين والفقهاء، وينسب إلى كل واحد منهم قوله الذي قاله في التفسير أو في الفقه أو في اللغة. هذا إذا كان هذا في عصرنا وجد نوادر، فكيف بالعصر الأول الذي كان الحفظ فيه متوفرا؟ و بعد هذا العرض لصفات الزهري رحمه الله تعالى، نأتي على الخاتمة في وفاة الزهري، ذلك العلم الفذ والجهبذ من رواة الأحاديث وفقهاء الأمة وعلمائها. فأكثر الروايات على أنه رحمه الله توفي في سنة 124 للهجرة في شهر رمضان، وكان سنه عند وفاته على المشهور 72 سنة. وكان قد كما قلنا خلف عددا من كبار العلماء والرواة، لأنه كان إذا ذهب إلى مكان حضر إليه من فيها من الذين يطلبون العلم، ولذلك خلف الزهري رحمه الله أن جابوا أفذاذ من العلماء، وذكرنا أسماء بعضهم، بعض هؤلاء. فالزهري رحمه الله رحل عن الدنيا لكن خلف علما، ولا زالت الأسانيد شاهدة بعلمه وفضله، وكثير من الأحاديث التي جاءتنا من طريق الزهري رحمه الله، وهو في قبره يصل إليه إن شاء الله من الأجور المضاعفة من نتيجة الانتفاع بعلمه. والميت إذا مات ينتفع بالولد الصالح يدعو له، العالم إذا مات ينتفع بالعلماء الذين خرجهم والطلبة الذين تخرجوا على يديه. ومنهم يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي الذي قال عنه الذهبي: حافظ ثبت ثقة، عدوه واحدا من حفظة علم الزهري، وكان الزهري إذا قدم أيله نزل عنده ثم يزامله إلى المدينة، وكان يتواضع لتلميذه فيزامله في مركب واحد في سفر طويل. وكذلك من الذين خلدوا ذكر الزهري رحمه الله الحافظ الحجة المتقن عالم أهل الشام في زمانه، محمد بن الوليد الحمصي القاضي، الذي قال عنه الذهبي: هو أنبل أصحاب الزهري وأثبتهم. وقال الزبيدي: أقمت بالرصافة الشامية مع الزهري 10 سنين. ولذلك قال الزهري: قد احتوى هذا، يعني الزبيدي، ما بين جنبي من العلم 10 سنين يأخذ عنه. ومن تلاميذ الزهري الإمام الحجة معمر بن راشد البصري أحد الأعلام، سئل: كيف سمعت من ابن شهاب؟ قال: كنت مملوكا لقوم من طاحية مكان، فبعثوني ببز أبيعه قماش، فقدمت المدينة فنزلت دارا فرأيت شيخا والناس يعرضون عليه العلم، فعرضت معهم وجئت الزهري بالرصافة وأعلم، فهذا الذي جاء به فتعلم عنده معمر بن راشد رحمه الله وخلد ذكره. كثير من الأسانيد معمر عن الزهري، معمر عن الزهري، معمر عن الزهري، أحاديث كثيرة جدا. معمر هذا ذكرنا سابقا له قصة، لكن فيها ما ضبطنا الكلام. هو رحل إلى اليمن، فلما رأوه بصنعاء أعجبوا به، فقال أهل اليمن قيدوه فزوجوه، فكان له باليمن زوجة واستقرار باليمن. ولذلك عبد الرزاق اليمني الصنعاني أخذ عنه، فكان الذين قيدوه أين؟ باليمن. وطبعا من كبار الذين خلفهم الزهري رحمه الله من العلماء الذين أخذوا عنه ولا شك صاحب الموطأ مالك رحمه الله، الإمام الحجة الذي كان يقدم الزهري على عشرات من الرواة الذين تزخر بهم المدينة، ولا يضيع فرصة يلتقي بالزهري حتى في العيد. وزياد بن سعد الذي أحب الزهري وأعجب بحديثه، وكان الزهري قد تكفل بنفقته يطلب معه العلم ويصحبه. وسفيان بن عيينة الذي لقب بأنه حافظ حديث الزهري، بل لقب بالزهري لشدة اعتنائه بحديثه. وقد أفردت مرويات الزهري بمصنفات، كما أفرد حديث الزهري محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، وهو من العلماء الكبار والحفاظ المتقنين. وقال الذهبي: قد كان الذهلي اعتنى بحديث الزهري وصنفه وتعب عليه، وقيل له: أنت وارث الزهري. وعن الدارقطني قال: من أحب أن ينظر قصور علمه فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى. وكذلك من الذين صنفوا في حديث الزهري الإمام أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، ذكروا له كتاب مسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه. محمد بن حبان البستي رحمه الله المتوفى سنة 354 الهجرة، ذكروا له كتاب علل حديث الزهري. وكذلك الحسين محمد بن أحمد المسرجسي المتوفى سنة 365 للهجرة، قال الذهبي في ترجمته: وجمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه إليه أحد، وكان يحفظ مثل الماء. فذهب ابن شهاب رحمه الله وقد خلف لنا علما كثيرا في تلاميذه الصالحين الذين نقلوا علمه، ثم دون العلم في الكتب. وكلما قرأنا كتابا حديثا في كتاب فيه الزهري عن فلان عن فلان، يكون له إن شاء الله من الأجر العظيم الذي يصله في قبره ويكتب في صحائف حسناته، تعرض يوم لا ينفع مال ولا بنون. ذلك هو محمد بن شهاب عالم الأمة رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى قدره ومنزلته، ونفعنا بمروياته وعلمه، إنه سميع مجيب قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.